الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مجموع القواعد الأصولية والفروق والتقاسيم لعلامة العثيمين رحمه الله تعالى الموجودة في الشرح الممتع. وصلنا إلى قاعدة مراعاة الناس في أمر، يقول العلامة العثيمين في الشرح الممتع: مراعاة الناس في أمر ليس بحرام هو مما جاءت به الشريعة، فقد راعى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الصوم والفطر في رمضان في حال سفره، ورعاهم عليه الصلاة والسلام في بناء الكعبة، حيث قال عائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. وهذه القاعدة معروفة في الشرع، أما إذا راعاه في المحرم فهذه تسمى مداهنة لا تجوز. وقد قال الله تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. سبحان الله، القاعدة نفس اللي احنا نتكلم فيها. يقول الشيخ: مراعاة الناس يعني أن تراعي أحوال الناس، أن ترفق بالناس، أن تعامل الناس بما يشرح صدورهم، ألا تشق على الناس في أمر ليس بحرام. طالما لا ترتب على ذلك حرام، لا ترتب على ذلك مداهنة بإخفاء حق، لا ترتب على ذلك تدليس فيبدو الحق باطلا والباطل حقا، لكن يكون في أمر يسعني ويسعك، أمور عادية، فهذا مراعاة الناس فيها هو مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي ما كان يشق على أصحابه. ولهذا لما صام الصحابة في السفر رفق بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما حصل مشقة أمرهم صلى الله عليه وسلم بالفطر، وقال لكم تلقون عدوا غدا وكذا فافطروا هو خير لكم، وأفطر في السفر وأفطر بعد العصر وأفطر يوم عرفة صلى الله عليه وسلم. بل وقال في بعض الصائمين لما شق عن سيره شقة عظيمة قال: أولئك العصاة. فكان النبي يرفض أصحابه ويداعبه ويمزح معه، طالما أن الأمر لا يترتب عليه محظور شرع. يعني احنا بنقول مثلا الدعوة إلى الوليمة هذه لا تجوز إذا كان فيها منكر. طيب لو أخ مثلا وضع عنقودا من نور على بيته، عنقود من نور، لمبات بيضة وحمراء وصفراء وخضراء وكذا، أقول أنا هذا لم يكن على عهد رسول الله، ما كانوا يضعون المصابيح أمام البيوت، هذا من المنكر؟ لا، هذا مباح، هذه من العادات ليست تخالف الشريعة. إظهار الفرح بأي شيء، ادهن بيتك، وكان أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ادهن بيوت وكذا، تقول نفس المسألة، هذه أمور عادية، وتؤانس إخوانك ما في مشكلة، تصنع ولائم وتجيب الناس وتدعو وتجيب فراشة وهذا الشيء، وتحضر أنت مع إخوانك، طالما أمور ليست فيها تحريم فوسع. وهذه القاعدة تنتفع بها مع العوام، العوام عندهم شيء من عادتهم هي لا تخالف الشرع ويحبون مشاركتهم فيه، فشاركهم في هذا الأمر، شاركهم في هذا الأمر. يعني مثلا اليوم الواحد يروح يخطب امرأة يوم يدعو العائلة كلها، والآخرون يدعون العائلة، ويبقى في مجلس كبير يجمع الناس، وإحنا يشرفنا نحن نطلب بيد ابنتك وكذا، وإذا يقول لا وأنا يحصل شرف وغير ذلك من الأشياء، تقول أنا يعني هل كانت الخطبة على عهد الرسول بهذا الاتساع والإعلان وكذا؟ إنما كان يعرف الإعلان في النكاح، لكن الإعلان في العقد، لكن الإعلان في الخطبة وكذا لم نعلمه في السنة، ولم نعلم خلافه في السنة، لم نعلم خلافه في السنة، هذا من العادة، من العادة عادي، هذه أمور واسعة ترضي الناس فيها، طالما المسألة ليس فيها مخالفة شرعية فلا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. صنع الكحك والبسكوت وش عارف إيه في الفرح، تقعد بقى أنت مثلا رايح تخطب مراته، لا ليس من السنة، هل كان يصنع مش عارف إيه يا أخي، وغريبة كمان عادي، إيه غريبة غلاش كحك بسكوت، كلها أمور إيه عادية، مش يبت أي حاجة من هذه الأشياء. طيب العروسة توزع مناديل، توزع شرابات، ما توزع مناديل وشرابات، خلي الناس توزع عليهم، فطالما أن المسألة ليس فيها حرام شرعا ما فيها. طب أخ مثلا اتزوج خلاص والناس طبعا فرحين بالأخ واخدين زوجته وكلام من ده، فيعني ثلاث أربع عربيات بتزمر ها يدوك كلكسة، ايه الأخ بقى ينزل يقولون بس يا أخي بس هذه من الموسيقى ولا يجوز، وما كان مش عارف على عهد رسول الله، كان عهد رسول الله ايه سيارته وكذا، هذه حديث خلي الناس تفرح، ايه يعني التزمير او عادي عادي من عادات الناس ما فيها اشكال، لا هي موسيقى ولا هي ايه ولا هي شيء، علامة من علامات اظهار الفرح، علامة من علامات اظهار الفرح، الامر في ذلك واسع. وضعوا على سيارتك بعض الورود وبعد الزينة وبعد كذا، دي عربية الايه العروس ما في مشكلة، بس المهم الاخت اللي معك داخل السيارة لابسة حجابها الشرعي او لابسة حجابها الشرعي، بس هو ده المطلوب، لكن مش لابسة حجابها الشرعي لا هذا لا يتنازل عنه، ده محرم، ابوها يقول مش هطلع بنتي الا كذا، دي عروسة، نقول له عروسة عندك في بيتك، ادعو اليها الاخوات يغنين بين يديها، تلبس فستانا، يأتيها الكوافير امرأة تزينها تجملها كل شيء، لكن إذا خرجت ابنتك من البيت لابد أن تكون متجلببة بالجلباب الأسود، لازم بالجلباب الأسود. يبقى إذن رأي أحوال الناس. طيب يا شيخ يا عريس بتعلنا بس إيه الليلة اللي قبل الفرح ليلة بشنة أو ليلة التصريرة، بتبقى الثانية ولا الثالثة، هما ثلاثة، حنة تصريرة فرح، اللي هو إيه مثلا ليلة الحنة شوية أو ليلة التصريرة اللي هي بفرح يعني بتعلنا شوية، لا يجوز، هذا ليس من عمل السلف، ليه وليس من عمل، من عمل السلف إدخال السرور، من عمل السلف إظهار الفرح، من عمل السلف، هذا يرجع إلى عموم الناس. روح اقعد في التصريرة شوية سيدي، روح عنده هات الإخوة وروح عندهم وكذا، ما فيش إشكال، لأن هو أول ما يراه كده يعني، لأنه بيقال عن الإخوة كتير، والله يا أخواني بيقال، أنا وأنا رايح أخطب زوجتي الأولى أسأل الله أن يبارك فيها، فقال أحد الأقارب لها اوعى تزوج ابنتك الرجل ده، ده الناس دي بتودي لها الموسم، أنت يا أبوها بتودي لها الموسم، بياخد منك الموسم ويقفل الباب، طب ما يقفل الباب قبل الموسم عشان يقهروا قهرتين، قهرتين، قهر في أخذ الموسم وقهر في غلق الباب. يعني لو رده بالموسم عادي يبقى الراجل ما يصيرش، لكن لا ياخد الموسم ويقفل الايه ويقفل الباب، تو ده كلام كذب. فانت بقى طبعا انت بقى رايح، خصوصا ما تكون الاخت بقى ما فيش اخوه مثلا متعين في المنطقه وهم يسمعون عنك فقط، ما يسمعون منك، يسمعون عنك، فهذه امور سهله، هذه امور ايه سهله. طيب انت مثلا وليكن وده بيحصل يا اخوان، خصوصا كان زمان الحمد لله دلوقتي انتشرت السنه، يعني الحمد لله بقى اكثر المأذونين دول يعني فكان زمان مساله ان المأذون تحط ايدك في ايد الزوجه ولازم منديل، دي حاجه يعني مقدسه، مع مين؟ مع ابو حنيفه، يبقى منديل ما حط الايد وبصرك لبصره وابو حنيفه على مذهب ابي حنيفه النعمان، فانت بتقعد معاه تخلصه من ابو حنيفه ويبقى كتابه السنة، قدرت تخلصوا من ديت على كتابه السنة، هو بقى رابط على مسألة المنديل ورابط الناس من ايدك في ايه في ايده. طيب دي فيها اشكال، يعني انا لو مثلا اضع يدي في يد ابو العروس وهو يقول زوجتك ابنتي وانا قبلت، فيها اشكال، حط منديل عشان الناس بتضحك، حط منديل عشان مين اللي هياخد المنديل، فعاد ما فيها اشكال. النصر الاموال كان على عهد الرسول، نصر الاموال وربما يكون أشد من هذا، لأن قد يكون فيه ضياع مال، قد يكون فيه حصول شحناء، كان الناس تجيب المال هذا من الفضة وده وتنفره على العروس طبعا من أجل إدخال فرح، فيجي الأولاد يلتقطون، التقاط النذر هذا قد يكون فيه نزاع، ممكن أنا وأنت نأخذ مثلا درهما أنت تنازعنا، نزاع قد يكون، ومع ذلك أباحته الشريعة. إذا ما لم يكن الأمر محرما فاجعل السعة، اشتري الناس بسعة الإسلام، اشتريهم، لأن الناس لو خافت منك في هذه المواقف هتخاف منك فيما بعد، فأنت طالما المسألة مباحة، طالما المسألة عادية، اشتري إباحة، اشتري قلوب الناس وتصور الناس. ده والله العظيم يا أخواني بعض الناس أحيانا يقول لك لا أنتوا بتضحكوا، ده أنتوا بتفرحوا، ده أنتوا يعني ده احنا ما كناش مفكرين أنتوا إيه، إن أنتوا كده، ده المشايخ بتضحك، بعض الناس يفهم عنك هذا الأمر. فطالما المسألة المسائل الحمد لله واسعة وليس فيها من يخالف الشرع فالأمر في ذلك على الإباحة. فهذه قاعدة ذهبية، مراعاة الناس في أمر ليس بحرام هو مما جاءت به الشريعة. شوف يا أخوان مسالك العلماء، مسالك العلماء مسالك عظيمة جدا. طيب نعم، وراك النفس المرجوح بالعكس انت تلزم بهذا، انت تلزم بهذا اللي هو ترك بعض الاختيار مخافة ان يقصر عقول الناس عنه. البخاري بوب بهذا. بالعكس انت لو تركت صلاتك على الغائب، لان الرجع عندك انك انت لا تصلي على الغائب طالما صلى عليه، ان تركتها في هذا الموضع فقيل انت تكفيري، انت تكره كذا وكذا، فيبقى تركك لهذا اساءة بالغة، ترك لهذا إساءة بالغة، بل تصلي مع كون هذا غلط. ابن مسعود صلى عثمان وهو يرى أن ركعتين أفضل من أربع، بل الصحابة كلهم مش ابن مسعود، ومع ذلك صلى عثمان ركعتين. إذن المصلحة إيه؟ مصلحة عظيمة، المصلحة العظيمة في تآلف القلوب وعدم الاختلاف. تخيل ابن مسعود يخالف عثمان في موسم الحج، إيه لا يحصل؟ فترك هنا بعض الاختيار. أنا رايح أخطب مثلا في مسجد مثلا وأذنوا أذنين، الأذنين طبعا فيهم كلام طويل لأهل العلم، أنا يترجح عندي وأنت يترجح عندك وكذا إن الأذنين ليس مشروعين طالما حصلت الغنى عنهما. إن احتجنا طبقنا فعل عثمان، إذا ما احتجنا خلاص على ما كان النبي عليه كما عند البخاري في حديث سيد بن يزيد، ولو احتجنا نطبق ذلك فنطبقه حتى على سنة عثمان، يعني أذان قبل دخول الوقت وأذان مع الوقت كما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو افترضنا بفعل الناس اليوم وحصل هذا وأنا دخلت وإن أنكرت في هذا الوقت، في هذا الوقت لو أنكرت ترتب على ذلك فتنة وسأمنع من الخطبة وكذا، أطلع أنا على المنبر بعد الأذان الثاني لهم ثم أبين السنة على المنبر برفق، حينئذ سيكون هذا أدعى لقبول الناس. لذا أولا ده ليس موضع تعليم السنة، ناس تعيش على هذا 30 سنة ولا 40 سنة ولا 50 سنة، وانت كنت مثلا حتى ما يقول لك محطة القرآن بتقول محطة القرآن مش عارف ايه، لا ده هقول لك الحرم، بلد ابن باز وبلد العثيمين الحرم، في ديت بيجيب لك الحرم ما بيجيب لكش محطة القرآن، في الأذانين بيجيب لك الحرم، لك الحرم في أذانين، فانت بقى تدخل وعثمان أذن أذانين، يبقى تدخل مسألة محتاجة هات وخد طويلة، مش موضع هذا الأمر الآن، فتترك هذا وتعلم الناس على المنبر. نعم إذا ترك، شوف لو هترك العطاق ذلك نفسه أنا بقولك إذا لم يفعل هو خلاص، لأنه إليه بقى الأمر في خمس نوازل واسع، طالما الإمام ما بيأمرش بيه ولا بينهى عنه، ما هو لو الإمام بيأمر بيه نقول لهم يا جماعة الإمام ما نزلش مرسوم زي المملكة كده، الإمام ما نزلش مرسوم رسمي عشان إحنا نقلد، لكن مثلا في البلاد التي ليس فيها أمر من الإمام بالقنوت وعلى فالأمر في ذلك واسع، يعني الأمر في ذلك واسع، فأنا أرى أنها ليست من النازلة، فالناس قالوا يا شيخ أقنط بنا قنوت النازلة، خلاص أقنط بنا قنوت النازلة لا إشكال، لأن محتمل نزيلة، لكن أنا ممكن أقول نزيلة ليست، يعني المسألة تختلف فيها أنظار المجتهدين. نعم هذا باب واسع، باب مترامي الأطراف. ليه؟ إذا عرفت أن المباح في الشريعة من أوسع الأحكام، أوسع من الواجب والمحرم وكذا، عرفت حاجتك لهذه القاعدة، إن أوسع الأحكام الإباحة، إن عند كل شيء على الإباحة إلا ما ورد الدليل بالنهي عنه، يبقى دائرة المباح واسعة جدا. فلهذا أنا كما قلت لكم الإنسان يشتري الناس بالمباح، هذا يشتري الناس بالمسائل المباح، سيارة مش عارف إيه كذا 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 كذا، مما يحتاج إليه الناس في جميع مناسباتهم وأحوالهم وكذا، إذا كان لا يعارض شريعته. قال نعم احنا ان شاء الله ان شاء الله ظننا بالشيخ الباني لو حضر هنا في المسجد وجنود قتلوا واذا لم تصلي عليهم اتهمت بالتكفير سوف يصلى على الشيخ الباني. الشيخ الباني يرى ان وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع بدعه، لكن يقول لو صليت وراء ابن باز هضع يدي متابعه. فتقرير الحكم شيء وان تقع فيه شيء، دي مثلا. مساله ثانيه، ليس كل مخالفة لهدي رسول الله تكون بدعة مذمومة. فإذا كانت المسألة أنت تراها مخالفة وأنا لا أراها، لأن المسألة محل اجتهاد، وعندنا حديث النجاشي، حديث النجاشي أخذ أنا منه فائدة، أنا سأخذ منه فائدة أنه لما صلى على النجاشي لأنه لم يصلى عليه، لأن النبي ما كان يصلى على كل غائب. طيب أنت عالم آخر ستكتبه تقول نأخذ منه الصلاة على كل عظيم في قومه، لأن النبي صلى على النجاشي العلة أنه عظيم في قومه، يبقى أنا عظيم دين عالم عظيم دنيا اللي هو حاكم وسلطان. طيب واحد ثالث هيأخذ منه فائدة الصلاة على الغائب مطلقة، النبي صلى وثبت السنة بهذا لا تقيد بأي قيود، إذن للاجتهاد محل، هل يقال في هذا بدعة؟ لا يقال فيه. ولو أنت اعتقدت أن هذا بدعة لا ينكر عليك، لكن هذا بحسبك، لكن ليس هو البدعة الضلالة التي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. دي واحد. الأمر الثاني أن هناك أشياء تكون خلاف الأولى، خلاف الأولى ولا يقال بدعة، إنما فعل جائز أو على الأكثر ترك أولى. مثل أن أشرب قائما يقال هذه بدعة، هل أنت تقول والله يا رسول الله النبي كذا شرب قائما، واحد يقول لك لا ده للحاجة وأنت لست محتاجا إلى ذلك، أنت مبتدع. لا، غاية ما يمكن أن تقول له أنت خلفت السنة، أنت خلفت الأولى. فلا نريد أن مسألة لفظ البدعة تكون سهلة على ألسنتنا، إنما هذه رتب. واحد لغيت لدرجة الواحد مثلا دلوقتي إذا قابلك في العيد وقال لك مثلا كل سنة طيب أو كذا، تقول بدعة ما كانش في حسبك كل سنة طيب، ما تقول تقبل الله منا ومنك، بل يمكن واحد يقول لك حتى تقبل الله منا ومنك ما مرض عن الصحابة، هذه بدعة. فلا نريد أن يكون كل شيء بدعة، كل شيء بدعة، كل شيء بدعة، لأنه في خلاف أولى، في جائز، في خلاف اجتهادي أصلا. أنت من وجهة نظرك أن أنا خلفت السنة وأنا لم أخالف السنة، حتى وصل الأمر تشدد بعض الإخوة حتى يصل الأمر إلى خروج من المنهج بسبب مخالفة هو يزعمها، زي التصوير بالكاميرا مثلا في المحاضرات أو الخطب. الآن ما عادتش مسألة محرم، لا، وتخرج من المنهج، يسأل الواحد عن الشخص فلا يجد لا خلاف في القدر ولا في الصحابة ولا في الإمامة ولا في أسماء وصفات ولا في أي شيء من هذا كله، خلاص يقول لك هذا اتركه. ليه؟ هذا يصور وسوف يجد له على ذلك أعوانا، سوف يجد. ودي مشكلة في الأعوان دي، في المشكلة، مشكلة كما قالوا كل من جلس جلس إليه، كل من جلس جلس إليه. للأسف أحدهم أقرأ له أمس كلاما عجيبا، شوف الناس دي الشباب دول هؤلاء الرويبض الحقيقة. ولهذا أخوانا أنا كل يوم صراحة يعني بتأكد عندي هذا المعنى. شوف لو أنت تسمع عن طالب علم تقول هذا الطالب مجتهد وهذا الطالب، شوف اوعى تجلس عنده وترحل اليه، ممكن تذاكر انت وهو سوا مع بعض تعاون في المذاكره ماشي خلاص، لكن اوعى تكبره الله يكرمك. سريعا يعني واحد اقرا له امس ماذا يقول، وهو ربما لا يعرف الفرق بين الاستجمار والاستنجاء. فيناقش واحد يقول أنت تتبع من؟ علماء من تتبعهم؟ تقصد ابن حجر والنووي والألباني وربيع والفوزان الضالين المتناقضين؟ وده بيقول إيه؟ هو المنهج السلف، ويقول السلفية غربة، وللأسف يلبس ثوب السلفية من ليس أهلا له، يعني يقول نفس الكلام اللي بيقول الفوزان بالظبط، لكن بقى عالم العصر يقولك ايه؟ يرضع الشبهات. ولعلك تقول لي ان العلماء لم يتكلموا في ابن حجر والنووي وقبلهما مع تجنب هذا. فالجواب الآن ظهرت سلفيته، سلفية التقليد. شوف كلام اللي ممكن يغر الشباب. أيوة هتقول لي، هتقول لي ابن باز ما بدعش ابن حجر، وتقول لي فوزان ما بدعش ابن حجر، وتقول لي فلان وفلان كده. بقى ظهرت سلفيته كده، ظهرت سلفيته، سلفية التقليد الرجال. قدمت الرجال هنا، قدمت لإيه الرجال، خلاص. فدي سلفية. لا، خد كتاب السنة، كتاب السنة، ولا تعارض ذلك قول أي رجل. طب هو هؤلاء ما عرفوا الكتاب والسنة؟ الكتاب والسنة تمام، نفس مذهب الخوارج الكتاب والسنة، نفس مذهب المرجية الكتاب والسنة، نفس مذهب الجبرية الكتاب والسنة، من نفس مذهب الكتاب والسنة. وظن أنه أي كلام من فهم أهل العلم يصادم ويتعارض مع الكتاب والسنة. ولهذا نقول هؤلاء لو اجتروا أكثر سوف يتكلمون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سوف يكفر حاطب، سوف يؤثم على الأقل أسامة، سوف يضلل على الأقل خالد بن الوليد، وهكذا. سوف يقال ما قال سيد قطب في عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان وهؤلاء. سوف تبدع عائشة وتتهم بأنها خارجية وطلحة والزبير، وهي مراحل، وهي مراحل. ويظن الواحد من هؤلاء أنه بهذا يغار على السنة. فهي مشكلة الحداد إيه؟ الحداد إيه؟ مشكلة هؤلاء يا أخواني، مشكلة هؤلاء الأثر، يقولون بالأثر ويقولون بكذا، وإن السنة ولا نعارض الكلام اللي هو أنت فعلا، وتجيب كلام انضبطة والأوزاعي وكذا إلى آخره، وتنزله بفهمك أنت، طريقتك أنت، بعيدا عن مسلك أهل العلم الذين هم أعرف وأدل بال. فدائما تذهب كده، ها اقرأ الأثر، لازم الأثر والنص والحديث، أيوة لازم أكابر العلماء يقولون، ولازم كذا وكذا، خلاص ما قالوا بدعة. أنا لو أحد معاك كتاب أمس، كتاب ابن تيمية، شوف يا محمد كده الفرقان بين أهل الحق بين الحق والبطلان، ابن تيمية معاك؟ احسن احسن. أنا هقرأ عليكم هذه الفقرة، بس ما حدش يكون معنا أمس وفسروها لي يا سلفيون. هات يا محمد بتاع أمس، آخر حاجة عندك قرأناها أمس، آخر حاجة، آخر كلمة. أنت مش معلم؟ عند فصل بس استنى بس آخر حاجة. ابن تيمية بيتكلم عن الإرجاء، المرجئة والخوارج، وفهمهم الإيمان، وكيف نشأ النزاع بين المرجئة والخوارج في هذه المسألة وكذا وكذا. ثم دخل على فهم الخوارج القرآن والسنة إزاي، وأن هؤلاء قدموا أقوال المشايخ وأقوال السادات على القرآن والسنة، وأولوا القرآن والسنة بحسب هذا. ثم تكلم عن مثل هذه القضايا إلى أن قال أخبى حاجة، انتبه، فهذا هو الفرقان، فهذا هو قال قبلها بشوية، فعلى كل مؤمن ألا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتقدم بين يديه، بل ينظر ما قال. شوف عشان بقول لكم كده دايما يا اخواني، شوفوا الدرس اللي بتغيبه، اوعى تقول دروس الفجر جميله، اوعى تقول دروس درس حمول، درس بير، درس، شوف كل كتاب فيه ضرر، ضرر. الاصل يحضر كل درس الا من اضطر، غير باغ ولا عاد، بل ينظر. شوف هذا الكلام ده 10 دقائق من درس أمس، بل ينظر ما قال فيكون قوله تبعا لقوله، يعني صلى الله عليه وسلم، وعمله تبعا لأمره. فهكذا كان الصحابة ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين. فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بعقوله ولا يؤسس دينا غير ما جاء به الرسول، وإذا أراد معرفة شيء من الدين والكلام فيه نظر فيما قاله الله ورسوله، فمنه يتعلم وبه يتكلم وفيه ينظر ويتفكر وبه يستدل. هذا أصل السنة. وأهل البدع لا يجعلون اعتمادهم في الباطن ونفس الأمر على ما تلقوه عن الرسول. أهل البدع ولو أظهروا السنة إن الدليل بس هم في الباطن يريدون قول المشايخ، يأخذون السنة إذا وافقت قول الشيخ، فهم ليسوا منقادين في الباطن للسنة، منقادين لقول الشيخ بل على ما رووه أو ذاقوه، ثم إن وجدوا السنة توافقه وإلا لم يبالوا بذلك. فإذا وجدوها تخالفه أعرضوا عنها تفويضا أو حرفوها تأويلا. اسمع بقى، ركز معي من أولين. فهذا هو الفرقان بين أهل الإيمان والسنة وأهل النفاق والبدعة. هو ده الميزان اللي احنا قرأناه ابن القيم من شوي، صح يعني؟ طيب، وإن كان هؤلاء لهم من الإيمان نصيب واثر من اتباع السنة، لكن فيهم من النفاق والبدعة بحسب ما تقدموا فيه بين يدي الله ورسوله وخالفوا الله ورسوله. ثم إن لم يعلموا أن ذلك يخالف الرسول ولو علموا لما قالوه، يعني الرجل من السنة إن قد يقول قولا يخالف، طيب إن لم يعلموا أن ذلك يخالف الرسول خاف عليهم الدليل، ولو علموا لما قالوه لأنهم يريدون اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص لم يكونوا منافقين، لأن المنافق يضمر في الباطن بغض السنة، إنما دائما لا يضمر بغض السنة، لكنه قال بشيء لخفاء الدليل بخلاف الدليل لخفاء الدليل عليه. فإذا لم يكونوا منافقين واضح صح، هيكون منافق ليه؟ بل ناقص الإيمان مبتدعين. ولو علموا لما قالوه لم يكونوا منافقين، لأنه ما أضمروا السنة، لما قال بل ناقص الإيمان مبتدعين. ما إن تقف مع هذا الوصف حتى يقول وخطأهم مغفور لهم لا يعاقبون عليه. ألا هو المبتدع خطأ مغفور إزاي؟ ألا هو يعاقب؟ لا يعاقب إزاي المبتدع وناقص إيمان؟ ناقص إيمان ومبتدع وخطأ مغفور ولا يعاقب؟ طب خطأ مغفور ولا يعاقب لعدم علمه، ما يبقاش ناقص الإيمان ولا مبتدع. ما إن تقرأ دي حتى تيك وإن نقصوا به. طب الإنسان بينقص كيف بالشيء وهو لا يعلمه أصلا؟ هنا وقع بقى الإشكال. ثم إن لم يعلموا أن ذلك يخالف الرسول ولو علموا لما قالوه، لم يكونوا منافقين، اللي بيقول خلاف الرسول بس يجهل ما قال الرسول، ولو علم ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكونوا منافقين، لكن يكونون ناقص الإيمان ومبتدعين. يوم العيال دي تقول لك ايه بس اهو، يبقى ابن حجر النووي ده مبتدع، حتى ولو خفي عليه زي ما انت بتقول خفيت عليه السنه، ده مبتدع، ده ناقص الايمان. نقول طب كمل كده، يقول لك بل خطاهم مغفور لهم، واخد بالك، ولا يعاقبون عليه. طب كيف المبتدع ما يعاقب؟ ده العاصي عرضه للعقاب، كيف بالمبتدع اللي هو اشد من العاصي؟ طب ومغفور ولا يعاقب، وبعدين ينقص وينقص به؟ كيف نفهم العبارة دي؟ أنا وهاخدها وأقول إن كل من خالف السنة فعلا يكون مبتدعا ويكون ناقصا إيه؟ الإيمان للشيخ شيخ الإسلام، مع كون شيخ الإسلام بيقول لم يعلموا ولو علموا لما خالفوا، قال ناقصوا الإيمان مبتدعون. ويرجع يقول مغفور لهم، لا أكيد في خطأ مطبعي، أكيد فيه لبس، أكيد ده مش كلام شيخ الإسلام، أكيد أي حاجة ولا إيه؟ هنقول إيه؟ كيف هذا؟ الأذان جاء؟ طيب خلينا نأذن وسويها في راسك كده بعد الأذان عشان ايه تركز فيه. نعم تفضل.
ماشي بالمعنى. لا ومبتدع، يبقى مبتدع ومغفور له ازاي؟ اصل كلمه مغفور يعني اعتذار، مغفور له دي يعني اعتذار، لكن المبتدع احنا بنشتد على المبتدع. لو قلنا الواحد مبتدع مغفور له، ها بس انت بتقول مغفور، ده انت بتجزم مش يرجى له المغفره. ولو قلت يرجى له المغفره خففت من بالعسل. ولو قلت مغفور فين النص؟ لان انت لازم يكون عندك نص وصفا ان المبتدع مغفور له، زي ما انت جزمت هنا ان ده مبتدع مغفور له، يبقى لابد يكون عندك نص ان المبتدع بالصفه دي مغفور له. فين النص ان الواحد يكون مبتدع ومغفور له؟ بس هيسميه مبتدع نقص الايمان، وحتى مبتدع ده مبتدع اشد من نقص الايمان، لان نقص الايمان تكون في المبتدع والعاصي، لكن المبتدع دي اشد. ولو قال نقص الايمان مبتدع هنقول مثلا من خلاص شدد عليه، لكن يعود فيقول مغفور له بل لا يعاقب. ده هو ده النص، هو نص واضح، وانت كمان اضفت نصا اخر يعني يؤكد نفس المعنى. نطلب بقى التفسير لهما كيف؟ قول يا ابو عبد الله. ايوه صح صح صح. ها؟ طب كيف ما يكونش ناقص الايمان؟ كيف يكون ناقص الايمان؟ معناه انا اضطرت بنقص الايمان. استنى يا شيخ والله انت واخد لك يوم كامل. مستوى كام دي بقى؟ قول يا محمود. رسالة رفع الملام باختصار كلها ظاهرها ضد الكلام ده، يعني رسالة كل رفع الملام علام الأعلام كلها ضد ظاهر هذا الكلام اللي يخالف السنة وهو لا يعلم، ولو علمها لما قال بخلافها. هذا عند شيخنا في رفع الملام معذور المغفور له، المغفور له الذي لا يعاقب، كيف يكون ناقص الإيمان مبتدع؟ لأن الأولاد يمكن ما عرفوش كمان النص ده، لو عرفوا النص ده ده مشكلة، ده هياخدوه ويطيروا به على طول. حتى لو أنت مش عارف، حتى لو أنت من أهل السنة وعايز السنة ولكن خفي عليك شيء، أنت مبتدع، أنت ناقص الإيمان. طب يا ابني ما قال مغفور له ولا يعاقب، قال لك لا احنا ناخد بشيخ الإسلام في الأول وما ناخدش به في الثاني مثلا. بدعة لأخوية يبقى ناقص الإيمان ازاي يا محمد؟ نقص الإيمان يساوي عندنا لما أقول مؤمن ناقص الإيمان يعني ايه؟ لا يعني هيبقى هنا ناقص الإيمان بترك واجب أو وقوع في محرم، يبقى ناقص إيمان، ناقص الإيمان، أو ناقص الإيمان بترك مستحب يبقى ناقص الإيمان أن إيمانه ليس كاملا إيمان من جاء بالمستحب، يبقى في تفريط. طيب إحنا عندنا لم يعلم، لم يعلم، فين التفريط أصلا؟ ما يقولوش انت ناقص الايمان مبتدع. وبيقول ناقص الايمان لم يكونوا منافقين بل ناقص الإيمان مبتدعين. تمام.
سمعتنا امبارح؟ احسنت احسنت. هنا الابتداع الواقع على الفعل والقول. فالسني اذا احدث قولا هو لا يعلمه اسمه بدعه ولا لا؟ هذا بدعه، يبقى مبتدع يعني محدث. البدعه التي هي بدعه القول وبدعه الفعل. طب وناقص الايمان؟ ناقص الايمان عن غيره ممن عرف الحق وعمل به. ان شيخ الاسلام ايضا لو كلام في مساله نقص الايمان، ان نقص الايمان لا يستلزم الاثم في كل احواله، ممكن يكون ناقص ايمان وهو غير اثم. ناقص ايمان الرجل، المراه ناقصه عقل ودين، ليه؟ بترك الصلاه في ايام الحيض. الرجل اكمل منها، هي ناقصه ايمان بس اثمه؟ لا. يبقى ليست عباره ناقص الايمان تستلزم الاثم. يبقى ناقص ايمان باعتبار كامل الايمان. ولا شك ان من عرف الحق وعمل به اكمل ممن لم يعرف الحق وعمل بخلاف. وان قول يسمى قول بدعه، وفعل يسمى فعل بدعه، لكن هو نفسه ناقص الايمان اثم، هو نفسه مبتدع. المبتدع الذي يحذر منه المبتدع الضال هو نفسه؟ لا، بل هو مغفور له، بل لا يعاقب على ذلك. عرفتم هذا التفسير؟ وعليه يبقى إذن يجوز عند العلماء أن يقال مبتدع بمعنى محدث قولا هو بدع، وإن لم يكن هو المبتدع الضال اللي هو الوصف اللازم له، الوصف المعين، لا، وصف الفعل وصف القول. لو واحد يقرأ هذا أظن هيكون هذا الكلام أوقع كلام، على أنه ما في فرق بين زلة والانحراف، ما في حاجة اسمها إعذار، على طول يكون مبتدعا ويكون ناقص الإيمان، ناقص إيمان ومبتدع. على شكلة هذا يأتي هؤلاء أحداث الأسنان سفهاء الأحلام فيطيحون بعلماء الأمة، لا فوزان ولا ربيع ولا ألباني ولا فلان ولا علان ولا ابن حجر، وطبعا حد بقى سلسلة، ولا خطابي ولا بيهقي، كل بقى دول السلسلة دي، ولا ابن باز، ابن باز ما بدعش ابن حجر وكذا، ولا ابن عثيمين، ولا 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 ولا. في النهاية وتحرق الكتب طبعا، لأن ما ينفعش إذا ضللت دول كيف تنشر كتبهم، وطبعا دول تحرق الكتب. وبعد ذلك أنا العالم الوحيد على وجه الأرض. وهؤلاء قد تظن بهم خايف، ايوه نعم استفيدوا من اخ فلان او كذا وكذا. دي مشكله، هذه مشكله، هذه مشكله، مشكله. لهذا فعلا انت اسمع شوف، ان كان مات العثيمين ومات الفوزان ومات هؤلاء، فبقيت كتبهم وبقيت شرائطهم موجوده تتململ على هؤلاء الاكابر. وهو من فضل الله من جهه اخرى الذي يطعن في هؤلاء كفانا نفسه، يعني ما تحتاجش تعليق عليه كتير. يعني الذي يطعن في الباني وفي فوزان وكذا، خلاص ده الحمد لله كفانا ايه؟ نفسه، لم يعد يحتاج الى عناء. بس احنا بنقدم بس مثال فعلا عملي لامثال هؤلاء، مثال عملي لامثال هؤلاء، حتى يعرف الواحد انه مساله العلم ليست هي الاعجاب بالراي والاعجاب بالنفس، لكن الانسان يمشي على قاعده العلماء، يمشي على قاعده الشريعه، ولا يستهين بكلمة مبتدع وكلمة ضال وكلمة منحرف وكلمة ما أدري إيه وكلمة إيه وكلمة إيه إلى آخره، ولا يتسرع في إسقاط أحكام حتى يدرس جيدا ويعرف ما 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 رتب كلام أهل العلم في ذلك. نعم. طيب عشان نصلي نكتفي بهذا اليوم، بهذا القدر اليوم.